بحييكم أعزائي المستمعين من القلب وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. نحن اليوم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا رح نتناول فيها الملف النووي والدور الإيراني وتأثير كل ذلك على الشرق الأوسط، إضافة لمساعي الدول العربية لضبضبة الأوضاع الداخلية بمواجهة ما سيترتب عن فيينا، الملف اليمني وأوكرانيا بين الانسحاب من عدمه إذا سمح لنا الوقت. رح يرافقني على الإخراج الإذاعي بهالحلقة زميلي المخرج إلي مسيحي. تقف المنطقة العربية على أعتاب تحولات استراتيجية عميقة وتتحضر لأي مفاجآت قد تتمخض عن محادثات فيينا، فيما تسارع بلدان الخليج إلى استجماع أوراق رابحة تقوم على إعادة توحيد البيت العربي أولاً والخليجي تالياً تحت سقف الاعتدال والانفتاح على القوى الدولية ونسج شبكة تحالفات إقليمية عريضة تبدأ من الشقيقة الكبرى مصر مروراً بالأردن وصولاً إلى العراق، إضافة إلى المحاولات الناشطة لاستعادة بلاد الشام مع ما سبقها من اتفاقيات مع إسرائيل وعودة التناغم مع الأتراك والحرص على البقاء تحت مظلة العراب العمسام. في المحصلة وبعدما شارفت محادثات فيينا على الوصول إلى تسوية معينة ربما تؤسس لمرحلة جديدة تفرض على إيران التزامات نووية وغير نووية مع ضبضبة انفلاشها وإعادة ميليشياتها إلى بيت الطاعة في فإلى ما ستؤول كل تلك المعطيات مع احتمال تحول البوصلة من وجهة إلى أخرى بحسب الظروف والتوازنات الناشئة والأحداث، وبينها ما سيتمخض عن الكباش الكبير في أوكرانيا بين الغرب وروسيا. ضيفنا رح يكون معنا عبر الهاتف أعزائي المستمعين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر. جنرال صباح الخير.
صباح الفل. أهلاً ستودة.
جنرال بدي رحب فيك بالبداية، ضيف عزيز على البرنامج، وإذا بدنا نبلش هيك بالبداية، هل أصبح الاتفاق النووي واقعا؟ يعني برغم الحديث اليوم عن ضغوط عم بتواجهها طهران بوصول المفاوضات النووية لنقطة حرجة هكذا يحكى، وأنه لم يعد أمام طهران وقت للمماطلة وعليها إما الموافقة على نص الاتفاق يلي لاقى قبول من الصين وروسيا والقوى الأوروبية أو الرفض وتتحمل التبعات.
أنا أعتقد بأن إيران لم تقوم بأي جهد بالواقع لتعطيل مسودة الاتفاق التي جرى التوافق عليها من الدول 5+1. يعني إيران بحاجة ماسة بالواقع لرفع العقوبات من جهة وللحصول على الرساميل المحجوزة وخصوصا في كوريا الجنوبية والتي تقارب 7 مليارات دولار، يعني وأن مجموعة ما يعني تعمل بالحصول عليها من أموال هي في أمس العاجة إليها طهران بعد هذا الكساد الطويل يعني الذي حدث بسبب العقوبات الأمريكية هو ما يقارب 10 مليارات دولار، وهذا يعني ما دفع إلى بعض الرموز المشهورة في الكونغرس الأمريكي وخاصة في مجلس الشيوخ إلى القول بأن هذه الأموال التي تستحصل عليها إيران سيستعمل قسم منها من أجل يعني تشجيع الإرهاب وتنشيط الإرهاب والعودة إلى يعني التهديد الأمني الذي مثلته الدولة الإسلامية وقبلها تنظيم القاعدة
كما حصل ب 2015.
يعني
جنرال
نعتبر أن
نعم
نعم.
كما حصل بال 2015 باتفاقية 2015
تماماً.
نعم
تماماً يعني، ولكن يبدو بأنه يعني الاتفاق ما ندخل مباشرة حيز التنفيذ، بل سيأخذ بعض التحضيرات، وقد قدر بأن التحضيرات اللازمة قد تستغرق شهرا في حدها الأدنى وثلاثة أشهر في الحد الأقصى، على أن تكون الخطوة الأساسية الأولى بعودة طهران إلى يعني إلى إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 5% فقط، بعد أن بالفعل ذهبت باتجاه ما يزيد عن 20% في عمليات التصفيه. لذلك من هنا يعني يبدو بأنه الاتفاق النووي واقع لا محالة، إيران تريده، أمريكا تستعجل حصوله، وبالواقع القوى الدولية أيضا تستعجل حصوله، وخاصة يعني الشركاء الأوروبيين الذين يتطلعون إلى مشاريع واستثمارات داخل طهران. يعني طهران هي بأمس الحاجة لها، وهم أيضا بأمس الحاجة لها من أجل الحقول دون وقوع اقتصادهم في عالم من الكساد.
جنرال، سؤال يسأل اليوم، يعني بالنسبة لإسرائيل اليوم، خصوصا مع وصول الوفد الإسرائيلي إلى فيينا والمفاوضات بمرحلتها النهائية بين مزدوجين من الاتفاق النووي، يعني هل يعرقل وصول الوفد الإسرائيلي؟
أنا لا أعتقد بأن يعني أمريكا ستنصت لكل المطالب الإسرائيلية، ولكن أمريكا ستجهد لإعطاء الوفد الإسرائيلي كل التطمينات اللازمة بأنه هناك ضمانات أن لا تصل إيران إلى صنع قنبلة نووية، وهذا ما تريده فعليا إسرائيل. إسرائيل يعني غير ممثلة على طاولة المفاوضات، وليس لها أي تأثير مباشر باستثناء إقناع يعني الوفد الأمريكي ببعض وجهات نظرها، ولكن يبدو بأنه هذا الموضوع قد حسمه الرئيس بايدن منذ بداية المفاوضات مع الإسرائيلي، بأننا سنكون حريصين على أعطائكم الضمانات اللازمة بأن إيران لن تملك السلاح النووي ولن تهدد وجودكم ومصيركم في المستقبل. هذا الشيء الوحيد لقادر يطلب الوفد الإسرائيلي، ولكن الوفد الإسرائيلي لن يكون له أي تأثير على سير المفاوضات سواء لدى الوفد الأمريكي أو لدى باقي الوفود.
جنرال، يعني إذا بدنا نحكي من الاتفاق النووي إلى اليمن والتصعيد يلي صار من فترة مع الإمارات وبالتالي مع دول الخليج، وكان سبق أكيد الإمارات السعودية، يعني على ضوء ما حصل، هل الشرق الأوسط لا يزال أمام تحديات أمنية جديدة؟ ماذا يحصل وأي سيناريو سيكون بعد الحديث عن الوصول إلى خواتيم الأمور في فيينا؟
أنا أعتقد بأنه الأمور كانت بحالة من الغموض والشكوك في السابق أكبر بكثير مما هي عليه الآن. يعني المساعدة الأمريكية والغربية للإمارات وللسعودية بالدرجة الأولى في موضوع حرب اليمن، يعني كان هدفها بالواقع أن يثبتوا لإيران وللحوثيين في اليمن بأن الانتصار العسكري الذي تحلمون به هو من المستحيلات، وبأنه لن يحدث إطلاقا، لا بل ستكون الحرب أكثر كلفة من السابق، وأنتم ستواجهون الخسائر تلو الخسائر إلى حين أن تندحوا. لذلك يعني هذا الموضوع الذي أحدث تحويلا في مسار الحرب ومن الناحية الميدانية في اليمن، هو بالواقع يشجع على أولا إيران لوقف دعم الحوثيين واقتناع بضرورة دفعهم إلى المسار السياسي، ولكن حتى الآن لم يظهر يعني بصورة واضحة أي متى سيكون هذا وبأي طريقة يعني سيجري بحسب المشكلة اليمنية. الآن العراق يعني هناك تحول أيضا في العراق.
نعم.
الذي كان يعني نقطة قوة هائلة
بالنسبة لإيران.
بالنسبة لإيران.
نعم.
هناك تحول بعض الانتخابات الأخيرة.
نعم.
ورأينا أن يعني القوة البرلمانية المولجة بتشكيل الحكومة بقيادة مقتدى الصدر بالفعل تصعد في موقفها بوجه لجان التنسيق التابعة للميليشيات الخاضعة للهيمنة الإيرانية، وهي تقول لهم بأننا لن نخضع للإرهاب من جديد ولن نسمح برهن قرارنا السياسي ما وراء الحدود. ويعني بهذا الكلام مقتدى الصدر تحديدا إيران.
صحيح.
من هون يعني هناك بعض التحولات التي يمكن أن تساعد على بناء موقف عربي جديد. وأنا أعتقد بأن الحديث يعني بدأ يتطور، وبعض التحركات الدبلوماسية وخاصة من دول الخليج بدأت تعطي مؤشرات على إمكانية فتح حوار مع النظام السوري من أجل استعادة سوريا إلى
الحضن العربي
العربية.
نعم.
وتخليصها تدريجيا من النفوذ الإيراني، وهذا سيؤثر يعني الوضع العراقي والتطور.
نعم.
في اليمن وفي سوريا سيؤثر دون شك بشكل مباشر على الوجود الإيراني في لبنان، وهذه الهيمنة التي يفرضها حزب الله على الدولة اللبنانية لدرجة بأنه لم يعد بالواقع يأخذ في الحساب وجود دولة أو وجود سلطة أو وجود شرعية لبنانية عندما يتكلم أو عندما يعطي أوامره العسكرية السيد حسن.
طيب جنرال، بدي أرجع للي تفضلت فيه، لكل نقطة تفضلت فيها، ولكن في الأشياء اللي ذكرتهم حضرتك بالترتيب بين المفاوضات الممكن أن تؤدي لحل ما والهزيمة السياسية العراقية، الهزيمة العسكرية باليمن ووضع المراوحة والانهيار الحاصل بلبنان بسبب الحزب، إضافة للضغوط الدولية التي تمارس من قبل الأمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة الدولية والحصار يعني، والحديث عن القرار 1559 عبر بيان الأمم المتحدة. هل بدأت مرحلة التساقط والعد التنازلي لإيران؟
أنا لا أقول ذلك إطلاقا، يعني أنا أقول ما زلنا نعيش في العصر الإيراني، وأنا صاحب كتاب يعني يقارب 600 صفحة تحت هذا العنوان، العصر الإيراني حكم الجغرافيا والتاريخ. الواقع إيران دولة كبرى في هذه المنطقة، وإيران دولة متماسكة ولديها قرار سياسي أولا دقيق مدروس و يعني يخضع لآليات تنفيذية بأعلى درجات الدقة وبأعلى درجات التنفيذ الصحيح يعني، بينما العرب نحن ما زلنا أقوام يعني نذهب إلى الاجتماعات الدولية دون ملفات ودون مواقف مدروسة بالواقع ونرتجل مواقفنا، ولذلك تأتي دائما الحلول على حسابنا. إيران ما زالت دولة كبيرة جدا، دولة قوية جدا، يعني هي في طريق التطور، وإذا يعني ما جرى إعفاء النفط والغاز في إيران من العقوبات الأمريكية واستعادة إيران لنشاطها التجاري الدولي ولعائدات النفط والغاز الكبيرة التي ستأتيها، فإنها ستكون دولة قادرة على تطوير ذاتها وعلى بناء يعني عصر من التكنولوجيا الحديثة، وبما يستفيد من
الدولي
لزيادة بناء قدراتها العسكرية لتصبح أكثر قوة في منطقة الخليج.
نحن اليوم
هذا يجب أن نأخذ دائما كثابتة بالاعتبار.
نعم.
وأن نبني لنفسنا التحالفات والقوى الذاتية اللازمة بالواقع لخلق نوع من التعادل في موازين القوى مع إيران، ولو موضعيا وإن كان لم يكن على الصعيد الإقليمي العام.
طيب جنرال، قبل ما نوصل لهالمرحلة اللي حضرتك مرحلة الازدهار الإيراني، اليوم نحن يعني إضافة للي سبق وذكرناه أو القضايا اللي ذكرناها من العراق لليمن للبنان لسوريا، يعني الحوادث اللي صارت واللي بتستهدف النووي الإيراني وآخرها كان هالأسبوع، يعني دايما التهديد الإيراني بالرد مؤجل، هل ما يحدث أو ما ينتظر أن يحدث في فيينا سيقطع الطريق أمام أي رد، لأنه بيصير فيه سلة متكاملة وما بيعود فيها تبتز بهالملف، يعني لأي مدى ما يحصل يضعف القدرة الإيرانية؟
يعني شوفي، أولا يعني إيران واجهت بالواقع مخاطر وتهديدات هي أبعد بكثير من قدرتها على الرد، سواء بمواجهة إسرائيل على مسرح العمليات السوري وهذه العمليات المتواصلة ضد المواقع الإيرانية ومواقع حلفاء إيران بما فيها حزب الله، أو في منطقة الخليج في مواجهة القدرات الأمريكية يعني والمتحالفة، بالإضافة إلى يعني عدم وجود مصلحة إيرانية للدخول في مواجهة مباشرة مع أي من الدول العربية، ولكن الإبقاء على المواجهة غير المباشرة بواسطة نسبة للحوثيين أو بعض مرات بعض العمليات الخاصة لحزب الله أو إطلاق صواريخ ومسيرات يعني من المشكوك فيها أن تكون من اليمن أو من العراق أو من إيران نفسها. هذه هي الأساليب التي تلجأ لها إيران، لأنه إيران ما بلغت من القوة وخاصة في هذا الزمن هي غير قادرة على التعامل مع القدرات سواء العسكرية المتطورة الإسرائيلية في مسرح العمليات السوري أو مع القدرات الأمريكية التي يمكن أن تحشدها الولايات المتحدة أو بسبب وجودها في بعض القواعد في مناطق الخليج. لذلك من هنا التسريب بالرد هو بالواقع إيجاد عذر للقصور العسكري الإيراني في مواجهة الأخطار التي تواجهها إيران مع قوى تملك من الأسلحة ومن المعدات، يعني ما يخولها أن تستعمل هذا التفوق التكنولوجي وصولا ليس فقط من ناحية الأسلحة يعني الهجومية، ولكن أيضا من ناحية تنفيذ هجمات تكنولوجية بمعنى الحرب الإلكترونية. ذلك من هون يعني هذا تسويف بالواقع لإيجاد مبرر لعدم الرد.
بالتوازي بدي ادعم نقاط اللي عم بحكي فيها بنموذج اليمن. اليوم أي تطورات نوعية ستعرفها المنطقة من البوابة اليمنية وستكون في موازاة السباق الحاصل بفيينا لإنجاز الاتفاق النووي. يعني إذا بدي أخذ اليمن ورمال اليمن المتحركة، اليوم اليمن السعيد أو غير السعيد عبر تاريخ والحديث من الخمسينيات شكل مصدر لمحاولات الهيمنة اللي فشلت، بداية بالإنجليز مرورا بعبد الناصر وانتهاءا بالإيرانيين. فهل سيتعرض الحوثي برأيك عميد ومن وراءه الملالي لهزيمة ماحقة تؤدي لتحرير اليمن واستعادة الشرعية، ما ينعكس على الدور الإيراني ببقية بلدان المنطقة التي خصوصا التي تدور بالفلك الإيراني؟
شوفي ستودا، اولا انا اذهب بالواقع بانه الحرب هي وسيله لمتابعه السياسه يعني، ولكن هذه الوسيله مختلفه عن الوسائل الدبلوماسيه، يعني هكذا يتفق منظرو الفكر العسكري ونظريات الحرب. ومن هنا يعني انا ارى بانه لن يكون هناك انتصار في اليمن، انتصار عسكري بأي من الفريقين سواء فريق التحالف مع الشرعية اليمنية أو الفريق الحوثي. الحرب في اليمن صحيح أن إيران هي إحدى القوى المتدخلة فيها والداعمة لجماعة الحوثي والمغذية لهم لاستمرار حربهم ضد التحالف وضد الشرعية، ولكن أيضا يعني هذه البنادق وهذه القوى البشرية التي تتحرك على الأرض في الجانب الموالي لإيران هي قوى حية من المجتمع اليمني. من هنا يعني تبدو ضرورة البحث عن حل سياسي لحل مشكلة اليمن، وهي مشكلة قديمة وليست حديثة. يعني الحوثيون هم مكون سياسي ومكون شعبي أساسي في تاريخ اليمن، ومن هنا يعني ضرورة البحث في الواقع عن مخارج سياسية للأزمة وإقناع إيران والحوثيين بالمجيء إلى طاولة المفاوضات، وبالواقع البحث عن صيغة حل سياسي يجمع كل القوى اليمنية. هذا لصالح اليمن ولصالح المنطقة، وقد يكون أيضا لصالح إيران في حال حدوثه، لأن هذه الحرب يمكن أن تستمر وتستنزف يعني طاقات كبرى من السعودية ومن الإمارات ومن إيران نفسها، بالإضافة إلى استنزاف يعني الشعب اليمني المظلوم بهذه الحرب.
نعم، يعني انطلاقا من اللي حضرتك عم تتفضل فيه جنرال، يعني إمكانية أن يكون هناك توجه عربي بنقل الضغط من اليمن لساحات أخرى عربية تشهد تمدد إيراني مش واردة؟
يعني أنا أقول بأنه نحن في أمس الحاجة بالواقع لاستراتيجية عربية جديدة تجمع كل العرب، وقد تكون يعني هذه المرة بالواقع بقيادة مصرية، يعني مع الاستقرار الذي تعرفه مصر الآن ومع هذا التعافي الاقتصادي السريع الذي تشهده مصر، يعني يبدو بأن مصر تتجهز تدريجيا للعب دور أساسي. في نفس الوقت يعني هناك بالواقع تصحيح لمسار السياسة في تركيا، وبما يساعد بالواقع على فترة من الهدوء في المنطقة، والسماح لمصر بالواقع لإعادة دراسة ما يمكن القيام به لوقف هذا الانزلاق الذي شهدناه في هذه يعني في فترة العقدين الآخرين في السياسات العربية وفي الأمن العربي. نحن منذ عقدين من الزمن بالواقع نشهد أسوأ حالات الأمن والسياسة العربية، لذلك حان الوقت الآن أعتقد لأنه العودة إلى عقلانية معينة لبحث قضايا العرب على الصعيدين السياسي والاستراتيجي وأيضا على الصعيد الأمني في ظل يعني هذا التوافق الدولي، وخصوصا بعد توقيع الاتفاق النووي.
نعم جنرال، حكينا باليمن، بدي انتقل شوي على لبنان قبل ما ارجع فوت عربيا بشكل عام والمواجهة او مواجهة ايران بالاحرى. يعني ماذا عن لبنان الخاسرة الرخوة يلي اي تسوية بالمنطقة بيكون لها تداعيات على الحالة اللبنانية؟ مثلا خلال مفاوضات كامب ديفيد بال 1978 بين مصر وإسرائيل نشبت حرب الميت يوم بالأشرفية ومعركة زحلة، وازدادت العمليات الفلسطينية بالجنوب وبيروت، ومع انضمام سوريا للتحالف الدولي لتحرير الكويت أطلقت يد سوريا بلبنان ببداية التسعينات مع إسقاط الحكومة العسكرية برئاسة الجنرال عون، لنوصل لنجاح المفاوضات النووية الإيرانية بال 2015 وبدء عملية تعطيل الدستور اللبناني وسيطرة حزب الله على الدولة. اليوم مع النسخة المنقحة الجديدة إذا صارت بالاتفاق النووي الإيراني، أي مفاعيل ستكون على لبنان يعني فيما لو حصلت، ومع ما يحدث أيضا بباقي دول المنطقة وبينهم اليمن؟
شوفي، أنا أقول يعني عملية استحضار القرار 1559 في هذا الظرف بالذات يعني لا أرى أي مخرج عملي لحل الأزمة اللبنانية من خلال تنفيذ هذا القرار، لأنه ليس هناك قوة الآن قادرة بالواقع على إجبار حزب الله لتعديل سياسته ولانتزاع سلاحه منه، ولذلك يعني هيمنته مستمرة الآن. ولكن إذا جرى بالواقع يعني نجاح ما يجري في العراق الآن ونجاح محاولة استعادة دور سوريا عربيا يعني، وبالتالي تحجيم الهيمنة الإيرانية الموجودة في العراق من خلال ميليشيات الحشد الشعبي، والهيمنة الإيرانية الموجودة في سوريا في ظل هذا بتقول له الهدنة مع روسيا يعني داخل المسرح السوري.
نعم.
إذا جرى تحول في الموقفين في العراق وفي سوريا فهذا سينعكس إيجابا على الوضع وسيجبر حزب الله بالواقع على إعادة حساباته بشكل أو بالآخر، سواء على الصعيد اللبناني السياسي اللبناني أو على صعيد التوازنات في الإقليم. من هون يعني نحن لا يمكن أن يستمر حزب الله وأمينه العام في هذه السياسات التي فرضها على الدولة اللبنانية، سواء باستخدام معارضات عربية للتعكير على علاقات لبنان مع البحرين ومع السعودية ومع الإمارات ومع غيرها من الدول العربية من جهة، أو للقيام بخطوات تهز الهدوء في المنطقة وخصوصا تضع لبنان في أمام إمكانية حدوث حرب جديدة مع إسرائيل، تكون هذه هذه الحرب يعني مدمرة للبنان بالمعنى الذي لم نشهده في كل الحروب السابقة. هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر على هذه الوتيرة أنا أقول، وإلا هذا يعني بأن الاتفاق النووي قد جرى على إذا لم يكن على حساب لبنان دون الأخذ بعين الاعتبار لصيرورة لبنان يعني ومستقبله السياسي. ولكن يعني هل الدول العربية إذا ما اجتمعت على رأي إعادة تنظيم صفوفها بالواقع وحلحلة أزماتها من أجل بناء وترصين إذا بدك الأرض العربية ضد الأكبر التي تواجهها، فإنه لا يمكن ترك لبنان لوحده بالواقع يواجه هذا المصير سواء بالمراجل التي يعتمدها حزب الله وأمينه العام في خطاباته أو في قراراته، كما شهدنا بالأمس وأول أمس بإطلاق مسيرات باتجاه إسرائيل، وهذا الخرق الفظيع للأمن اللبناني الذي حدث فوق العاصمة بيروت. يعني هذا موضوع ما بعرف أنا كيف يمكن تبريره سواء في السياسة الدولية أو في السياسة العربية إذا لم يكن هناك من جهد باتجاه لبنان لفكفكة هذه العقدة التي اسمها هيمنة حزب الله.
على وقع ما يحدث جنرال، يعني من ساحة لساحة عربية اليوم، الصحوة العربية اللي بدأت مع إعادة ضم قطر العام الماضي وعودة التقارب التركي المصري والتعاون السعودي مع الدولة العراقية وتأمين الكهرباء والحدود بمحاولة ليستعيد العراق قوته وإضعاف الحشد الشعبي بعد خسارته الانتخابات، وأيضا الانفتاح على النظام بسوريا والمبادرة الكويتية ومن وراها الخليجية للبنان، هل كل ذلك للملمة وضبضبة الأوضاع لمواجهة ما سيترتب عن فيينا بحال صار الاتفاق؟
يعني إما أن يحدث هذا الشيء عن طريق موقف عربي جامع يعني يبنى على تفاهمات استراتيجية وعلى مصالح عربية بالفعل حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وليس محور ضد محور، وإما بالواقع أن نفتش نحن عن وسيلة خاصة بنا لتخفيف الضغط الذي نمر به. أنا يعني في الفترة الأخيرة بدأت أتحدث عن مدى حاجة اللبنانيين لولادة نبض بشير جميل الجديد في لبنان، أي ليطرح مشكلة موضوع تحرير لبنان من هيمنة حزب الله، يعني كما طرح الشيخ بشير بالزمان تحرير لبنان من هيمنة الانتداب السوري والهيمنة الفلسطينية. نحن بحاجة أن نقوم بذلك إذا كان بالواقع لم تتوفر لنا المظلة الدولية أو المظلة العربية لتخفيف هذا الضغط الذي نشعر به بلبنان والذي بدأ يهدد الآن الإطاحة بكل الاستحقاقات الشرعية والدستورية القادمة سواء الانتخابات النيابية أو الانتخابات الرئاسية. نحن أمام مخاطر عديدة بالواقع، والخطر الأكبر يعني إذا ما تكررت قضية الاستطلاع بواسطة المسيرات من قبل حزب الله للجبهة الإسرائيلية فإن ذلك سيقود دون شك إما إلى اعتماد السيناريو السوري في لبنان من قبل إسرائيل وضرب أهداف محددة في لبنان، وإما بالواقع اللجوء إلى حرب واسعة، وسيكون عندها كما أقول أنا في كتابي الاستراتيجي الإسرائيلي لتدمير لبنان بالواقع إعادة لبنان إلى القرن الخامس عشر. يعني هذا نحن أمام خيارات صعبة جدا وغير قادرين بقوانا الذاتية أن نحلها، ولا بد بالواقع أن نصحح مسار دبلوماسيتنا ومسار مواقفنا تجاه الدول العربية من أجل بالواقع الدخول في المنظومة الجديدة للدول العربية، إن كان سيكون هناك من منظومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاتفاق النووي والدور الجديد لإيران في المنطقة.
طيب جنرال، هل يمكن أن يكون ذلك عبر توحد القوى العربية للوقوف بوجه العصا الإيرانية، يعني على أن يتم السعي لإيجاد بديل عن الوجود الإيراني وبالتالي ملء الفراغ الإيراني باستعادة الحكومات قرارة على وقع ما يحدث في العراق وفي اليمن؟
شوفي، يعني هلا هو بالحقيقه العصا الايرانيه الغليظه دخلت على مسارح العمليات العربيه في غياب قوتين. اولا القوه العربيه، يعني بعد غزو العراق سنه 2003 من قبل الولايات المتحده ومن ثم التخلي عن العراق دون ايجاد حل لقيام دولي قادره من جهه، ومن جهه ثانيه يعني الحرب الداخليه السوريه والتي أضعفت النظام السوري وجعلته رهينة بالواقع للمصالح الإيرانية والمصالح الروسية. لكن يعني هذا دون شك انعكس بأعلى درجات من السلبية على لبنان، وسمح لحزب الله بالتدخل بمسارح عمليات بعيدة حتى أصبح قوة إقليمية. يعني لم نتحدث فقط عن قوة حزب الله في لبنان، ولكن أيضا عن قوة حزب الله في الإقليم. يعني هذا الموضوع إذا اليوم جرى تحول في الأوضاع العربية من العراق إلى سوريا إلى اليمن، فإن ذلك سينعكس أيضا على لبنان إيجابا، يعني كما انعكس عليه سلبا في الزمن الرديء يعني منذ 2003 إلى اليوم.
نعم. طب ماذا عن إسرائيل واتفاقيات أبراهام اللي بيحكي أو بيحكي أنها بتشمل جزء عسكري وأمني إضافي لعرضة دعم على الدول الخليجية وتحديدا الإمارات والبحرين بمواجهة الخطر الإيراني؟ وآخر زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بني تحدث بالبحرين عن تغييرات بالعلاقات الإقليمية، يعني هل من حلف عربي إسرائيلي بمواجهة إيران، خصوصا إذا صار الاتفاق تعتبر إسرائيل أنه بشكل خطر وجودي عليها، وأنه أي اتفاق بالنسبة إلى تنازل من قبل الغرب وبالتالي بشكل خطر عليها بشكل مباشر؟
أنا أعتقد يعني بأنه إحنا يجب أن نعود بالواقع إلى ما قاله، يعني أنا من أعتبره أذكى القادة العرب في التاريخ الحديث،
نعم،
وهو الرئيس أنور السادات. يعني عندما قال بأنه سيذهب إلى القدس لمفاوضة إسرائيل، يعني وقامت الدنيا، فقال عبارته الشهيرة: أنا في حالة حرب مع أمريكا ولست ولا أملك القدرات اللازمة للانتصار في هذه الحرب، فعلي أن أتصالح مع إسرائيل. يعني هذا الصلح مع إسرائيل وهذه اتفاقيات أبراهام فرضتها بالواقع معادلتين. المعادلة الأولى بأن في وجود الدعم الأمريكي لإسرائيل، إسرائيل ستبقى قوة إقليمية كبيرة، سواء بالنظر لقاعدتها الصناعية والتكنولوجية المتطورة أو بالقدرات العسكرية التي تمدها بها الولايات المتحدة. هذا من جهة. المعادلة الثانية أنه يا أخي نحن نواجه الخطر الإيراني، ولا يمكن أن نواجه خطرين، واحد بظهرنا واحد بصدرنا، لذلك لابد بالواقع من تحييد أحدهما. فهكذا هذا هو المنطق الذي استعمله دونالد ترامب وسهره كوشنير بالواقع لإقناع الدول العربية بقبول اتفاقيات أبراهام. وأنا أعتقد بأنه يعني إيران أو الموقف الإيراني العدائي من الأنظمة الخليجية هو من سهل للخليجيين اتخاذ هذا القرار، وهذا يعتبر إذا بدك الضلع الثالث في المثلث الذي اعتمده بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية. وعلى إيران أن تتعظ من ذلك يعني بالواقع، وأن نفتش عن معادلة جديدة على المستوى الإقليمي. يعني نحن هلا نحكي بموضوع النفط والغاز بلبنان، يعني إذا ذهبنا نحن إلى تسوية مع إسرائيل، وهذا ما هو مرجح الآن، يعني فسيالي هذه التسوية في رأيي أنا مجبرين، لا يعني ليس خيار الأبطال ولكننا مجبرين عليه، أن نتعامل مع هذا الكونسورتيوم الذي تشكل إسرائيل أحد أضلاعه الآن ومركزه مصر في موضوع تسويق الغاز الشرق أوسط أو الشرق المتوسط، لأنه نحن ما لحدا يبني لنا للغاز تبعنا أنبوب ينقل هذا الغاز إلى الأسواق التي هي بحاجة إليه، ولكن علينا الاستفادة من المشاريع التجارية لنقل الغاز باتجاه أوروبا أو باتجاه أي منطقة تحتاجه.
نعم.
هنا يعني علينا أن نتعامل الواقعية مع هذا الواقع التجاري الجديد إذا كنا سنستفيد من ثروتنا النفطية، ولذلك يعني كل المنطقة على أبواب مرحلة جديدة، وقد تأتي إذا لم يكن بالصلح ولكن بنوع من التعامل المباشر أو غير المباشر بالواسطة ما بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما ألاحظه أنا الآن في المواقف الرسمية للبنان بعد أن استعاد الرئيس عون يعني ملف المفاوضات من الرئيس بري، وهو يقودها الآن بواسطة المبعوث الأمريكي أموس
هوكشتاين. نعم. يعني إذا بدي أختم بمسألة المواجهة العربية الإيرانية اليوم، أليست المصلحة تجمع إسرائيل، حضرتك تفضلت تفضلت وحكيت بهالموضوع، يعني تجمع إسرائيل مع بعض الدول الخليجية، ألا يدفع كل ذلك نحو تعميق التعاون العسكري مع إسرائيل أكثر وأكثر، ويفتح الباب واسعا لإبرام اتفاقيات عسكرية وصفقات عسكرية جديدة واتفاقيات سلام جديدة مع دول جديدة بالمنطقة، يعني بتروح أكثر وأكثر نحو حلف أطلسي طابع وشرق أوسط ممكن بهالظروف بالذات اليوم؟
بكير كتير تنحكي لحنا عن ناتو شرق أوسط.
نعم.
بكير كتير، لأنه هذا بده تحضيرات سياسية طويلة قبل ما نقود يعني بالأحلاف العسكرية، لأنه الأحلاف العسكرية هي الجزء السياسي الأكثر تعقيدا يعني. ولكن أنا أقول بأنه نحن يعني بأمس الحاجة لإيجاد نوع من تفاهمات على الأقل الآنية إذا لم يكن استراتيجي بالعمق مع إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، وهذا الموضوع يعني يعول فيه على بداية التفاوض بين السعودية وإيران يعني من جهة، كما أنه لا يمكن إطلاقا للدول العربية استعجال عقد نوع من التوافقات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل لمواجهة إيران في هذه المرحلة بالذات، لأن ذلك قد يضر بالمصالح العربية في الواقع ويمنع أي تقارب إيراني عربي، وهذا ليس لمصلحة العرب. لابد بهذه البحيرة التي اسمها الخليج العربي بالواقع من نوع من الوفاق والتعاون بين ضفتي الخليج، ويعني لن يكتب لإيران أن تبقى إلى ما لا نهاية تحت حكم المحافظين، ولا بد يعني من تحول معين في الفترة التي تلي ولاية خامنئي على رأس السلطة في إيران، من تحول جديد يعني قد يفتح الباب لتعاون أفضل بين الدول العربية، وهذا متروك للمستقبل. ولكن هناك خطوات يعني تبدأ بالتنسيق في 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 بعض القضايا بين ضفتي الخليج العربي، و قد لا تكون أمنية طابع ولكنها قد تكون تجارية، قد تكون بمعنى الإخلاء البحري، قد تكون بمعنى التعاون النفطي أو بحقول الطاقة.
نعم، أنا بدي أشكرك. وصلنا لنهاية الحلقة. جنرال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر،
شكرا لك.
شكرا. أعزائي المستمعين، بشكركم على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.